أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدعوة التي ذهب إليها الشيخ الرئيس، حيث إنه لم يستبعد أن يكون المضارع الذي لغير الغائب خارجا عن حد الكلمة وداخلا في حد المركب. طبعا نحن نعيد ترتيب البحث لنرفع ما حصل من تشوش في الدرس السابق، ولأن تتمة الدرس تبتني على هذا الذي سبق. كان الكلام في الدعوة التي ذهب إليها الشيخ الرئيس، حيث إنه لم يستبعد أن يكون المضارع الذي لغير الغائب خارجا عن حد الكلمة وداخلا في حد المركب، وقد استدل لذلك بدليلين. الأول أن المضارع غير الغائب يحتمل الصدق والكذب، وكل ما يحتمل الصدق والكذب فهو مركب. ضرورة أن احتمال الصدق والكذب يكشف عن وجود نسبة ذهنية حاصلة من اللفظ، فيبحث حينئذ عن مطابقتها للنسبة الخارجية وعدمها. وإذا كان المضارع غير الغائب مشتملا على النسبة الذهنية، وهي نسبة تامة، يكشف ذلك عن كونه جملة خبرية فيكون مركبا. الدليل الثاني أن المضارع غير الغائب يصدق عليه حد المركب، لأنه يشتمل على حرف التكلم أو الخطاب في قولنا أمشي ونمشي وتمشي، وهو يدل على هذه الحروف تدل على الفاعل، فيصدق على مثل أمشي أنه يدل جزء لفظه على جزء معناه، إذ الهمزة تدل على الفاعل والفعل يدل على الحدث، وكل ما كان كذلك فهو مركب. بعد ذلك ذكر الشيخ الرئيس على كل واحد من هذين الدليلين اعتراضا وأجاب عليه. أما الاعتراض على الدليل الأول فحاصله أن احتمال الصدق والكذب لو كان كافيا للحكم على اللفظ بالتركيب للزم أن يكون المضارع الغائب مركبا كذلك، بداهة أنه بحيث يتصف بالصدق والكذب. غاية الأمر أن المضارع غير الغائب يدل على نسبة الحدث إلى فاعل معين، والمضارع الغائب يدل على نسبته إلى فاعل غير معين، فلا فرق بينهما من جهة الدلالة على النسبة التامة، وإنما الفرق لجهة تعين المنسوب إليه وعدمه. ولا يخفى أن ما هو شرط في صحة الاتصاف بالصدق والكذب هو وجود النسبة لا التعين أو عدمه. وبالجملة فالاعتراض المذكور مبتن على مقدمتين يتألف منهما قياس من الشكل الأول. المقدمة الأولى وهي الصغرى أن المضارع الغائب يدل على نسبة الحدث إلى المحدث. المقدمة الثانية أن كل ما يدل على نسبة الحدث إلى المحدث فهو محتمل للصدق والكذب. فينتج من الشكل الأول مع إيجاب الصغرى وكلية الكبرى أن المضارع يحتمل الصدق والكذب، المضارع الغائب طبعا، فيكون مركبا. والجواب على هذا الاعتراض يرجع في روحه إلى جوابين. إلى جواب ينقض الصغرى وإلى جواب ينقض الكبرى. وبهذا نفرق بين الجوابين اللذين عديناهما في الدرس السابق جوابا واحدا ببيانين، تمام؟ طيب، الجواب الأول أن يقال إن الصغرى غير تامة، وهي أن المضارع يدل على نسبة الحدث إلى المحدث، بدعة أن المضارع الغائب لا يدل على نسبة الحدث إلى المحدث لا معينا ولا غير معينا، وذلك لأنه لا يخلو. لو كان يدل على نسبة الحدث إلى المحدث فإما أن يكون ذلك المحدث متعينا أو لا يكون متعينا، ومع انتفاء الوجهين فلا يكون دالا على نسبة الحدث إلى المحدث من أول الأمر. طيب، أما امتناع الأول أي أن يكون دالا على نسبة الحدث إلى محدث معين فظاهر، فإن قولنا يمشي لا يفيد نسبة المشي إلى فاعل معين، وأما الثاني وهو نفي دلالته على الحدث غير المعين، فلأن المضارع لو كان يفيد نسبة الحدث إلى فاعل غير معين لكان موضوعا لذلك المعنى، إذ الدلالة فرع الوضع، فيكون موضوعا للنسبة إلى غير متعين، وما كان كذلك يعني ما كان موضوعا لغير متعين لا يمكن حمله على المتعين ولا يمكن حمل المتعين عليه، لأنه يكون استعمالا على خلاف الواضع. ولكن اللازم باطل، إذ يمكن حمل المتعين عليه في نحو قولنا يمشي زيد، وبطلان اللازم يكشف عن بطلان الملزوم، فظهر من ذلك أن المضارع الغائب لا يدل على نسبة الحدث إلى فاعل غير متعين، وقد قلنا إنه لا يدل على نسبته إلى فاعل متعين أيضا، فلا يكون دالا على نسبة الحدث لا إلى فاعل متعين ولا إلى فاعل غير متعين، فلا يكون دالا على نسبة الحدث إلى فاعله أو إلى المحدث من أول الأمر، ولذلك لم يتصف بالصدق والكاذب، فلا يكون مركبا لذلك. ليش؟ لأنه لا وجود للنسبة حينئذ، تمام؟ لأنه لو وجدت النسبة فهي نسبة إلى الفاعل إما معينا أو غير معين، بخلاف المضارع الذي لغير الغائب فإنه يدل على نسبة الحدث إلى فاعل متعين فكان مركبا لذلك. فهذا الجواب يرجع إلى نقض الصغرى في قياس الاعتراض، واعترض الشارح على هذا الجواب بهذا البيان بأن دلالة المضارع الغائب على نسبة الحدث إلى فاعل غير معين لا تستلزم أن يكون موضوعا لغير المتعين، بل غاية ما يقتضيه أن الواضع لم يشترط فيه التعين، فالفعل مأخوذ لا بشرط من جهة التعين وعدمه، وليس مأخوذا بشرط عدم التعين، وإذا كان كذلك فيمكن حمل المتعين عليه، لأن لا بشرط يجتمع مع ألف شرط، فلا يتم الجواب حينئذ على هذا الاعتراض بهذا البيان لاختلال إحدى مقدماته. واضح؟ هو قال لو كان يدل على نسبة الحدث إلى غير المتعين لكان موضوعا لعدم التعين، فيلزمه أن لا يحمل عليه المتعين، ونقول هو يدل على نسبة الحدث إلى غير المتعين ولا يلزمه أن يكون موضوعا لغير المتعين حتى يمتنع حمل المتعين عليه، فلا يتم الجواب حينئذ. طيب، هذا تمام الكلام في الجواب الأول وجوابه على الاعتراض. طيب، الجواب الثاني وهو جواب على الاعتراض الذي هو قياس مركب من صغرى وكبرى. المضارع يدل على نسبة الحدث إلى محدث، وكل ما كان كذلك فهو محتمل للصدق والكذب. فالكبرى ما هي؟ أن كل ما يدل على نسبة الحدث إلى المحدث فهو محتمل للصدق والكذب. الجواب الثاني أن كبرى الاعتراض ليست كلية، ونحن نعلم أن من شروط إنتاج الشكل الأول كلية كبرى. طيب أن كبرى الاعتراض ليست كلية، وهي قولنا كل ما يدل على نسبة الحدث إلى محدث فهو محتمل للصدق والكذب. بيان ذلك أن المضارع الغائبة لا يخلو إما أن يدل على نسبة الحدث إلى فاعل متعين أو إلى فاعل غير متعين، والثاني باطل فيتعين الأول فيكون دالا على نسبة الحدث إلى فاعل متعين. أما بطلان الثاني فأن المضارع لجهة دلالته على النسبة إلى غير متعين، التفت، المضارع إما أن يدل على نسبة الحدث إلى متعين أو إلى لا متعين، الثاني يعني دلالته على نسبة الحدث إلى لا متعين باطلة، لأنه لو كان كذلك فلجهة دلالته على النسبة إلى غير متعين فهو يستلزم عدم انحصار الصدق في الفاعل المتعين، ولجهة إسناده إلى زيد في قولنا يمشي زيد يستلزم انحصار الصدق في الفاعل المتعين، ولزوم الانحصار وعدمه متنافيا، وتنافي اللوازم يكشف عن تنافي الملزومات، وقد كان الملزوم هو النسبة إلى غير المتعين، وإذا امتنع هذا الوجه تعين أن تكون دلالته على نسبة الحدث إلى فاعل متعين. ولك أن تسأل حينئذ فما هو فرق المضارع الغائب عن المضارع غير الغائب؟ والجواب أن الفرق حينئذ هو أن المضارع غير الغائب يفيد نسبة الحدث إلى محدث معين عند المتكلم والسامع، والغائب يفيد نسبته إلى معين عند المتكلم دون السامع، ولذلك لم يكن محتملا للصدق والكذب ما لم يتصور السامع ذلك المعين في رتبة سابقة، لأنه ما لم يتصوره فلا وجود للنسبة، لأن النسبة وليد التصور المنسوب والمنسوب إليه. وبالجملة فقولنا في الكبرى كل ما يفيد نسبة الحدث إلى محدث هو محتمل للصدق والكذب، هذه القضية ليست على إطلاقها، بل هي مخصوصة بما إذا كان المحدث متعينا عند كل من المتكلم والسامع معا، ولا تصدق فيما إذا كان متعينا عند المتكلم دون السامع، لأن السامع حينئذ لم يتصور المحدث فلم تتصور النسبة فلا يتعلق بها الصدق والكذب. فيصدق حينئذ أن بعض ما يدل على النسبة إلى الفاعل لا يحتمل الصدق والكذب. ما هو ذلك البعض؟ وهو الغائب، وهذه السالبة الجزئية تنقض الموجب الكلي الواقع في كبرى القياس، وإذا لم تكن الكبرى كلية لا يتم القياس لاختلال ما هو شرط في إنتاجه. هذا هو تمام الكلام في الجواب الثاني. وقد عرفنا أن الاعتراض مبتن على صغرى وكبرى تنتجان من الشكل الأول، وأن الجواب الأول إنما هو جواب على يرجع إلى نقد الصغرى وبيان فسادها في نفسها، والجواب الثاني يرجع إلى نقد الكبرى وبيان عدم كليتها، فهي صادقة ولكن على وجه جزئي، فلا يكون الاعتراض أو لا يكون قياس الاعتراض منتجا على كل تقدير، إما لفساد الصغرى والنتيجة فرع في صدقها فرع عن صدق مقدماتها، وإما للجزئية الكبرى، والكبرى الجزئية لا تنتج في الشكل الأول. ثم اعترض الشارح على هذا الجواب الثاني الذي يرجع إلى نقض كبرى الاعتراض، أجاب عليه باعتراضات وبأجوبة ثلاثة. الاعتراض الأول أن المضارع الغائب لو كان يدل على نسبة الحدث إلى فاعل معين عند المتكلم كما قلتم، لوجب أن نفهم هذا المعنى عند إطلاق اللفظ، إذ لا يراد من الدلالة سوى الفهم والانتقال. ولا يخفى أن السامع يمكن له أن يتصور معنى الحدث ومعنى الفاعل غير المعين. أنتم تقولون إن المضارع يدل على نسبة الحدث إلى فاعل معين عند المتكلم، فيجب على السامع أن يفهم هذا المعنى، وهو أن المتكلم يريد أن ينسب الحدث إلى فاعل متعين عنده لا يريد الإفصاح عنه، فيجب على السامع أن يفهم هذا المعنى. ولا يخفى أن السامع يمكن أن يتصور معنى الحدث ويمكن أن يتصور معنى الفاعل غير المعين، وهو أن يستحضر صورة فاعل ما لا يريد المتكلم الإفصاح عنه وتعيينه. ومع تصور كل من الحدث والفاعل المبهم عند السامع يكون ذلك كافيا لتحقق النسبة والإسناد، وهي المناط في صحة الاتصاف بالصدق والكذب بحسب الفرد. فينبغي أن يكون المضارع الغائب حتى عند جهل السامع بهوية الفاعل، بحيث يحتمل الصدق والكذب عند السامع حتى يمتاز هذا الاعتراض عن الاعتراض الآتي ثالثا. طيب، الاعتراض الثاني أن جهل السامع بالفاعل وعدم تعينه لديه لو كان كافيا في خروج اللفظ عن حد التركيب وعدم اتصافه بالصدق والكذب، للازم أن يخرج مثل قولنا جاء رجل ويجيء شخص، للازم أن تخرج هذه التراكيب وهذه الألفاظ عن كونها مركبة، لوضوح أن الفاعل لم يتعين للسامع في هذه الأمثلة، مع أنه لا إشكال في أن هذه الأمثلة ونحوها مركبات عند المناطق. الاعتراض الثالث، سلمنا أن المضارع الغائب لا يتصف بالصدق والكذب، إلا أنه لا يتصف بالصدق والكذب عند السامع، سلمنا ذلك، ولكنه ليس كذلك عند المتكلم، بل يتصف بالصدق والكذب عنده لكون الفاعل متعينا عنده بحسب الفرض. والتحقيق أن المراد من احتمال الصدق والكذب هو احتمالهما بالنظر إلى المفهوم من القضية، وبمعزل عن الاعتقاد أي عن المصداق. ولذلك حكم على مثل السماء فوقنا بأنها كلام، مع أنها لا تحتمل الكذب لأنها واضحة لكل أحد، أي لأن الاعتقاد جار على تصديق كل أحد بها، فهي لا تحتمل الكذب، وما لا يحتمل الكذب لا يصدق أنه يحتمل الصدق والكذب. والمراد من الجملة الخبرية ما تحتمل الصدق والكذب، لا ما تحتمل الصدق أو ما تحتمل الكذب. وكذا قولنا الماء تحتنا، أو عفوا السماء تحتنا كلام، مع أنه لا يحتمل الصدق. هذا تمام الكلام في ترتيب البحث الذي تقدم في الدرس السابق، وهذه الأجوبة التي قدمت هي أجوبة على ضوء ما فهمه صاحب الكشف والمصنف من كلام الشيخ الرئيس. ثم بيّن الشارح أن هذا الذي فهمه المصنف وصاحب الكشف فيه إشكال، ففيما فهماه إشكال، ولذلك عبر عنه بأنه يوجد في المنقول إشكال. فالمراد من هذه العبارة أن ما فهمه صاحب الكشف والمصنف هذا الفهم هذا المطلب ليس مستقيما بحسب نفسه، فإنه مبتلا باعتراضات. أما على الجواب الأول فقد ذكرنا، وأما على الجواب الثاني فقد ذكرنا أيضا اعتراضات ثلاثة. ثم ذكر بعد ذلك أن في النقل اختلالا، والمراد من الاختلال في النقل أن ما فهمه صاحب الكشف والمصنف ليس هو ما أراده الشيخ الرئيس. فالاعتراض على صاحب الكشف والمصنف من وجهين: الأول أن ما فهماه من المطلب ليس مستقيما بحسب نفسه بل هو مبتلا باعتراضات، والإشكال الثاني أن هذا الذي فهماه ليس هو ما أراده، أو فقل ما فهم عندهما لم يدل عليه كلام الشيخ الرئيس. فكلام الشيخ الرئيس لا يدل على ما فهم عندهما، وما فهم عندهما لا يمكن أن يكون مستقيما بحسب نفسه بل هو مبتلى بإشكالات قد بيناها وأوضحناها. وأما الاختلال الذي وقع لصاحب الكشف والمصنف في فهم كلام الشيخ الرئيس فقد اكتفى الشارح ببيانه عن طريق إيراد المطلب من كلام الشيخ الرئيس بنحو ملخص، وحاصل ما ذكره قدس سره أن المضارع الغائبة بمعزل عن الوضع، اترك الوضع جانبا، لا يخلو إما أن يدل على نسبة الحدث إلى معين أو يدل على نسبته إلى غير معين، والأول واضح البطلان لأن قولا يمشي لا نفهم منه نسبة المشي إلى فاعل بعينه، فلا بد أن يكون دالا على نسبة الحدث إلى فاعل غير متعين. وحينئذ فإذا كان يدل على نسبة الحدث إلى فاعل غير متعين فهذا الفاعل غير المتعين لا يخلو إما أن يكون متعينا في نفسه وعند المتكلم فيكون غير متعين عند السامع، أو يكون غير متعين حتى عند المتكلم وفي نفسه. والفرق بينهما أنه إذا كان متعينا في نفسه وعند المتكلم فهذا يعني أن المتكلم قاصد لأن يجعل الحكم بالمشي ويسنده إلى فاعل معين غير أنه لم يصرح به في الكلام. فقول المتكلم حينئذ يمشي هو في قوة قوله يمشي زيد، سوى أنه لم يبين ذلك المعين، فبقي الفاعل غير متعين عند السامع. وأما على الثاني فهذا يعني أن المتكلم من أول الأمر قد قصد إسناد المشي إلى ماش ما لا بعينه وغير متعين حتى عند المتكلم نفسه، بأن يكون قوله يمشي في قوة قولنا شيء ما ثبت له المشي. وهذا الثاني وهو أن يكون
الفاعل غير المتعين، غير متعين لا في نفسه ولا عند المتكلم ولا عند السامع، هذا الوجه ممنوع وباطل لوجهين ولدليلين. اثنين، احفظوا ذلك حتى نرفع التهافت. الأمر الأول، لأن أصل المتكلم لو كان مراده من مثل يمشي إسناد المشي إلى شيء ما غير متعين لا عنده ولا عند السامع ولا في نفسه، فهذا يرجع كما قلنا إلى قولنا شيء ما ثبت له المشي، وحينئذ فصحة هذا اللفظ وكذبه سوف يكون مرهونا بوجود شيء ما في هذا العالم ثبت له المشي أو انتفاء المشي عن كل ما يمكن أن يتصف به في هذا العالم، فسوف يحتكم صدق هذا اللفظ وكذبه إلى وجود شيء ما ثبت له المشي، سوف لا يصدق هذا اللفظ من المتكلم إلا بأن يكون، أو سوف يكفي في صدق هذا اللفظ من المتكلم أن يكون ثمة فرد ما قد ثبت له المشي، وسوف يتوقف الحكم بالكذب على هذا اللفظ بأن ينتفي هذا الوصف عن كل موصوف في هذا الكون. ومن الواضح أن المتكلم عندما يطلق هذا اللفظ لا يريد هذا المعنى، لأننا لا نفهم هذا المعنى، فلا يمكن أن يكون مراد المتكلم إسناد المشي إلى ماش ما غير متعين حتى عنده. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، أن المتكلم لو كان يريد الحكم بالمشي على فاعل غير معين في نفسه، فهو يريد أن يقول شيء ما ثبت له المشي، وحينئذ يمتنع حمل زيد عليه، لا لأن المشي موضوع لغير معين كما كان يدعيه صاحب الكاشف ومين والأرموي، لا قال لأن، هنا الخلط بين الدليلين، بل لأن المتكلم لو كان يريد هذا المعنى لكان، لا شيء ما يريد، شيء ما ثبت له المشي، لكان هذا اللفظ منه كافيا لكي يكون مركبا خبريا أو لا، لكان كافيا لأن غاية غرضه أن يسند الماشي إلى ذات ما ثبت لها ذلك المشي، فيكون هذا التركيب حينئذ تركيبا خبريا أو تركيبا تقييديا، تركيبا خبريا، وإذا كان تركيبا خبريا فالمركب الخبري لا يحمل على موضوع، وإنما الذي يحمل هو المركب التقييدي أي المضاف والمضاف إليه، لأن المضاف والمضاف إليه لما كانت النسبة بينهما اندماجية وكان في قوة المفرد فهو مركب في قوة المفرد، فلا ينشأ عنه نسبة وإسناد تام ما لم نحمله على موضوع فيما بعد. فقولنا يمشي لو كان يراد منه إسناد المشي إلى شيء ما غير معين لكان ذلك كافيا في تحقق الجملة الخبرية، وإذا تحققت الجملة الخبرية فلا يصح حمل شيء عليها، لأن الحمل إنما يكون حمل مفرد على مفرد. هذا هو مراد الشيخ الرئيس هنا، وهو أنه يمتنع حمل زيد عليه لا لأنه موضوع لغير معين كما ادعي، وإذا كان موضوعا لغير معين فلا يحمل على معين، لا هو قال هذا لو كان المراد هو هذا الحكم فإنه يكون كافيا لتحقق المركب أي لتحقق الجملة. والجمل لا تحمل، لأن الجملة إنما تتألف بعد الحمل. بعبارة ثانية، الحمل يكون سابقا على الجملة الخبرية، لأنك تحمل مفردا على مفرد فيتشكل عن ذلك الحمل إسناد ونسبة وتركيب خبري. فالجملة الخبرية إنما تكون بعد الحمل، وإذا كان ذلك كافيا لوجود التركيب الخبري فيمتنع الحمل. بعبارة أوضح، التركيب التقييدي يكون سابقا على الحمل، لأنك تركب مضافا مع مضاف إليه فيصيران في قوة المفرد والكلمة الواحد، فتحمل عليه كلمة فيتشكل عن ذلك إسناد وتركيب خبري. فعندنا تركيب سابق على الحمل وتركيب لاحق على الحمل. أما التركيب السابق فهو التركيب التقييدي، وبعد حصول التركب التقييدي يأتي الحمل، وبعد الحمل يصبح هناك تركب خبري. إذا اتضح ذلك، فلو كان مراد المتكلم من نسبة الحدث إلى فاعل لا بعينه هو أن ينسبه إلى فاعل لا بعينه حتى عند المتكلم، فهذا يعني أنه أراد أن يخبر عن أن شيئا ما حصل له المشي، وهذا تركيب خبري، وهذا كان تركيبا خبري، فلا يقبل الحمل بعد ذلك، لأن التركيب الخبري لاحق وجاي بعد الحمل، مع أنه يحمل عليه زيد في مثل قولنا يمشي زيد. فتعين حينئذ أن يكون المضارع الغائب دالا على نسبة الحدث إلى محدث غير متعين، لا في نفسه، إلى محدث غير متعين، ولكنه لا بد أن يكون متعينا في نفسه وعند المتكلم. غاية ما في الأمر التفت أن في المقام مسألتين ونظرين، لأن إذا لاحظنا حال المتكلم فهذا المتكلم لجهة أنه لا بد أنه تصور ذلك الفاعل المعين، تمام، وإن لم يتعين عند السهل تصور ذلك الفاعل المعين وتصور الحدث، فحصلت قضية تتصف بالصدق والكذب، لأن هذه القضية قضية معقولة وليست قضية ملفوظة. يعني هذا هذا اللفظ يمشي وإن كان يدل على نسبة الحدث إلى فاعل متعين عند أو فاعل غير متعين عند السامع، متعين عند المتكلم، إلا أن تصور هذا الفاعل المعين عند المتكلم ليس مستفادا من دلالة الفعل، فهذا الفعل لا يدل عليه، ولذلك لم يتصوره المخاطب فلم يحكم، فلم يتصور طرفي النسبة فلم يحكم بالصدق أو الكذب. نعم، المتكلم مستحضر لذلك الفاعل، إلا أن هذا الذي استحضره خارج عن دلالة اللفظ، فهي قضية تتصف بالصدق والكذب وين؟ في ذهن المتكلم، وهذه قضية أخرى، وكلامنا في المفاهيم التي تستفاد من الألفاظ لا مطلقا. فقولنا يمشي السامع، شوف المتكلم، لأنه لا بد أن يتصور الفاعل، فلا بد أنه تصور الفاعل وتصور المشي وحكم عليه بذلك المشي، فهذه قضية تتصف بالصدق والكذب، ولكن القضية في علم المنطق لا تنحصر بالألفاظ، بل قد تكون قضية معقولة وقد تكون قضية مرفوضة، إلا أن هذه الذي تتصف بالصدق والكذب هذه القضية ليست مستفادة من نفس دلالة الفعل، فهي تتصف بالصدق والكذب إلا أنها قضية معقولة. والكلام في أن هذا اللفظ هل يحقق لنا قضية أو لا، والسامع لجهة أنه لم يصل بعد إلى تصور ذلك الفاعل المعين عند المتكلم، ولا بد أن يكون معينا. فالمسألة ليست في أن نتصور فاعلا غير متعين حتى نقول إن السامع له قدرة على هذا التصور، المسألة في أن السامع هل تصور ذلك الفاعل المتعين عند المتكلم أو لا، ونقول هنا لم يتصوره فلا تحصل النسبة، فيكون المعنى المستفاد من لفظ الفعل معنى قاصرا عن تحقيق الإسناد، وإن كان المعنى الذي يضمره المتكلم فيه إسناد ويستصف بالصدق والكذب. ثم نقول إن المعنى الذي يقصده المتكلم ليس حاصلا من دلالة اللفظ، وإنما حاصل من تصوره هو لهذه المعاني حتى لو لم يأتي بلفظ أصلا. تمام، هو تصور هذه المعاني وحكم في نفسه على أحدهما بالآخر، فهذه قضية. ولكن كلامنا ليس في وجود القضية وعدمها، كلامنا في أن اللفظ هل يدل على معنى يتصف بالصدق أو والكذب أو لا، وليس كلامنا في أنه هل هنا يوجد معنى يتصف بالصدق والكذب أو لا. تمام، جيد. إن كان المراد أن هناك معنى يتصف بالصدق والكذب فلا أشكال في ذلك، إلا أن نظرنا إنما هو إلى المعنى المستفاد من اللفظ، وهذا ليس مستفادا. فما يتصف بالصدق والكذب ليس مستفادا من اللفظ، وما يستفاد من اللفظ لا يتصف بالصدق ولا بالكذب. ثم يقول الشارح: لو تأمل المنصف بين قولنا يمشي وبين قولنا مشى لا يجد فرقا بينهما في أن كل واحد منهما يدل على نسبة الحدث إلى محدث غير متعين عند السامع وغير مستفاد من دلالة اللفظ، هذه لابد أن نركز على هذه، غير مستفاد من دلالة اللفظ، فلما رضي المستشكل أن يستشكل على خصوص المضارع الغائب ولم يستشكل على الماضي كذلك؟ لما رضي المستشكل أن يكون الماضي الغائب داخلا تحت حد الكلمة بدعوى أنه لا يتصف بالصدق والكذب، ولا يرضى أن يدخل المضارع الغائب كذلك؟ وهذا بخلاف المضارع الذي للتكلم. ليش؟ لأن تصور ذلك الفاعل المتعين عند المتكلم قد حصل من نفس دلالة اللفظ وليس من شيء خارج عن مفهوم اللفظ، نفس اللفظ هو الذي دلنا على ذلك، فحصلت قضية تتصف بالصدق والكذب مستفادة من اللفظ، والكلام في دلالة اللفظ. هذا هو المعنى الذي أراده الشيخ الرئيس قدس سره. على كل حال، جيد، الآن التفت، أريد أن أبين موضع الخلل في كلامي صاحب الكشف والمصنف. التفت في الجواب الأول، نحن ذكرنا جوابين لهما، صحيح؟ الجواب الأول كان ينقض الصغرى والجواب الثاني كان ينقض الكبرى. التفت في الجواب الأول، كانت المشكلة أن المضارع الغائب موضوع لغير معين، تمام، وفيه كانت موضوع أنه موضوع لغير معين، ولكن الشيخ الرئيس لم يقل ذلك، قال التفت: لا إشكال في أن اللفظة هنا هم ماذا فهموا صاحب الكشف والمصنف ماذا فهموا؟ فهموا أن المضارع الغائب موضوع لمعين، هذا في الجواب الثاني، تمام. غاية الأمر أنه متعين عند المتكلم دون السامع، ولكنك عرفت أن مراد الشيخ أنه يدل على غير معين، لذلك هو بصدر قال لا إشكال في أنه يدل على غير معين، ثم قسم غير المعين هذا إلى غير معين في نفس الأمر والواقع، تمام، لا عند المتكلم ولا عند السامع، أو أنه يدل على غير معين وين؟ عند السامع خصوصا، تمام، جيد. هم فهموا أن المضارع الغائب موضوع لمعين، هذا في الجواب الثاني، غاية الأمر أنه متعين عند المتكلم دون السامع، ولكنك عرفت أن مراد الشيخ أنه يدل على غير معين، وما كان كذلك كيف يكون موضوعا لمعين؟ وبهذا يندفع الجواب الثاني وقد كان هذا الجواب الثاني مناطا لورود إشكالات
ثلاثة.
وكذا عرفت أن قول الشيخ الرئيس إن المضارع الغائب لا يدل على معين لم يكن النظر فيه إلى الوضع حتى يقال إنه موضوع لغير معين، فلا يرد هذا النقد حتى يقال فلا يحمل عليه المعين. يعني شوف هم كيف استفادوا أنه لا يحمل عليه المعين؟ قالوا هو موضوع لغير معين، فكيف يحمل عليه المعين؟ الشيخ الرئيس لم يستدل بهكذا، قال لو كان المراد أنه غير معين في نفسه ولا عند المتكلم فيكون هذا جملة خبرية لوحده فليس مركبا تقييديا، فيمتنع حمل أي شيء عليه، لأن الحمل إنما يكون قبل التركيب الخبري. نعم لو كان مركبا تقييديا لصح، ولكن هذا ليس تركيبا تقييديا وإنما هو تركيب خبري، لأن غاية مراد المتكلم حينئذ أن يخبر عن أن شيئا ما ثبت له، كما إذا قلت لك أنا شيء ما مات أريد أن أخبر عن حصولي، هذا له فائدة ولو كانت الفائدة جدا ضئيلة. تمام؟ طيب، وبهذا يندفع الجواب الثاني أيضا، طبعا يندفع كل من الجوابين، طبعا هنا يندفع الجواب الأول. جيد، ففي الجواب الأول كانت المشكلة أن المضارع عندهم، ما هي كانت المشكلة؟ أنهم جعلوا المضارع الغائب موضوعا لغير المتعين، وقد بينا أن الشيخ الرئيس لا نظر له إلى التعين ولا إلى عدمه، بل يكفي أن يكون الوضع بحيث لم يشترط لا التعين ولا عدمه، فيجتمع ذلك مع الحمل على المتعين ومع الحمل على غير المتعين. طيب، وفي الجواب الثاني ماذا كانت المشكلة؟ أنهم ألزموه الوضع لمعين عند المتكلم، قال هو موضوع لمعين عند المتكلم، وأما عند الشيخ الرئيس فمراده أن المضارع يدل على غير معين، غير أن غير المعين هذا لا بد أن يكون متعينا في نفس في عند المتكلم. طيب، لك أن تقول إذن هذه نفس النتيجة التي وصلنا إليها في الجواب الثاني، وهو أنه يدل على متعين عند السامع. إذن فماذا فعلنا؟ متعين عند المتكلم غير متعين عند السامع، فماذا فعلتم؟ هذه وهذا بغض النظر عن مسألة الوضع وصلتم إلى نفس النتيجة. قلنا دليل الشيخ الرئيس هو الشيء الذي أغمض ذكره، وهو ما ذكرناه لكم من أن في المقام قضيتين، قضية معقولة وقضية ملفوظة. تمام؟ جيد، هذا هو عمدة الدليل الذي لم يأتي المصنف ولا صاحب الكاشف على ذكره. هذا هو الزبدة، لا أنه لكونه سامعا، لأن السامع لا يعرف. هم ماذا قالوا؟ قالوا السامع لأنه لا يعرف الفاعل المتعين، جيد، فإنه لا يحكم عليه بالصدق ولا بالكذب. فأجاب الشارح أنه إذا كان موضوعا لمعين لا يريد الإفصاح المتكلم، لا يريد المتكلم الإفصاح عنه، فالسامع يمكن أن يتصور أن هذا الفاعل غير المتعين عنده، فيحصل إسناد. أما عند الشيخ الرئيس لا، هو دال على فاعل غير متعين من اللفظ، وإن كان متعينا وين؟ في عقل المتكلم وفي نظره وفي ذهنه، غير أن هذا التعين عنده لم يستفد من نفس دلالة اللفظ، فهو وإن صح أن يتصف بالصدق والكذب لكنها ليست قضية مستفادة من اللفظ، فصحة الاتصاف بالصدق والكذب لم تستند إلى ما فهم من اللفظ، وإنما استندت إلى المفهوم الحاضر في ذهن المتكلم، وهذا لا كلام لنا به، لأن كلامنا ليس في تحقق قضية أو لا، كلامنا في أنه هل تحققت قضية مستفادة من دلالة اللفظ أو لا. هذا هو الجواب. هل إذا رجعنا إلى موضع كلام الأرموي في عبارته نجد أنه خلط في موضعين. الموضع سوف نقرأ عبارته أولا، قال ثم أورد، هذا كلام المصنف، ثم أورد يعني أورد الشيخ الرئيس المضارع الغائب على نفسه، فإنه يحتمل الصدق والكذب لدلالته على أن شيئا ما، شوف كيف فهموا دليل الشيخ الرئيس، فهموا قال لدلالته على أن شيئا ما غير معين وجد له المصدر، كما يدل باقي ألفاظ المضارع على أن شيئا ما وجد له ذلك، وأجاب. هنا الخطأ الأول في فهم كلام الشيخ الرئيس، قال وأجاب أي الشيخ الرئيس بأنه لو كان معناه أن شيئا مطلقا وجد له المصدر لصدق بوجوده لأي شيء كان. هذا أي دليل؟ تذكر قلت الدليل الأول والدليل الثاني. هذا دليل أول ودليل ثاني على أي شيء؟ على امتناع أن يكون الفاعل غير المتعين، غير متعين في نفس الأمر والواقع، لا عند السامع ولا عند هكذا عند الشيخ الرئيس. ذكر بيانين، قال لو أنه لو أن الفاعل لم يكن متعينا عند أحد ولا في نفسه ولا عند المتكلم للازم حينئذ أن يصدق المصدر بمجرد وجوده، يصدق الحدث يعني بمجرد وجوده لفرد ما ولو لم نعلمه، ولا ينتفي إلا ولا يكذب إلا بنفي ذلك المصدر عن كل ما يمكن أن يكون وصفا له. طيب قال وأجاب أنه لو كان معناه أن شيئا مطلقا وجد له المصدر لصدق بوجوده لأي شيء كان. طيب هذا الدليل الأول. الدليل الثاني جعلوه من تتمة الدليل الأول، هذه هي المشكلة. قال فامتنع حمله على زيد،
فعطفوا بالفاء،
فعطفوا بالفاء وفرعوا عدم الحملها هنا على المسألة الأولى. إذن عدم الحمل حصل بسبب أنه وضع لغير معين، هكذا فهموا أن الدليل الثاني ماذا كان عند الشيخ الرئيس؟ امتناع الحمل بسبب وجود تركيب خبري، وبسبب أن هذا المعنى حينئذ لا يكون مركبا تقييديا بل هو جملة، والجملة لا يحمل عليها بعدها وإنما يحمل قبل حصول الجملة. تمام، ولكنهم لم يفهموا ذلك، فهموا أن امتناع الحمل متعلق بذلك
بسبب
الأمر الأول، بسبب أنه موضوع لغير معين، فقال فألزموه القول بأنه قد وضع المضارع لغير معين، وما يوضع لغير معين لا يحمل عليهم المعين. فهذا هو الخلل الأول، وهو العطف بالفاء، حيث أوهم أن التفريع بامتناع الحامل ناشئ عن كونه موضوعا لغير معين، وهو لم يقل ذلك. قال لو فرضنا أنه يوضع لغير معين ولكنه يكون تركيبا خبريا، وإذا كان مركبا خبريا فيمتنع الحمل عليه. طيب قال فامتنع حمل، ولو أنه عطف بالواو لأمكن لنا، التفت، لأمكن لنا أن نتأول كلامهما، وإن كان كلامهما ليس ضارا. ليش؟ لأن زبدة المطلب، زبدة الدليل، عمدة الدليل على منع الاتصاف بالصدق والكذب غير مذكور في كلامه، ولكن أمكن لنا أن نتأول لهم ذلك. هذا هو الخلط الأول. ثم قال يكمل المصنف، قال فإن فرع تفريعا آخر، قال فإن معناه أن شيئا معين، هو إذا امتنع أن يكون موضوعا لغير معين فيجب أن يكون موضوعا لمعين، ففرعوا على ذلك، قالوا فإن معناه أن شيئا معينا في نفسه وعند القائل مجهولا عند السامع وجد له. هذا لنا عليه تعليقات. الأول أن هذا التفريع لم يقل به الشيخ الرئيس، وأنتم لما فهمتم أنه يمتنع الوضع لغير معين فوجب أن يكون موضوعا لمعين في الجواب الثاني، ألزمتموه القول، يعني أولا ألزمتموه القول بالوضع لغير المتعين، ثانيا ألزمتموه القول بالوضع للمتعين، هو لم يقل ذلك، كلامه ليس ناظرا إلى الوضع أساسا. ثانيا سلمنا أن هذا التفريع بمعزل عن مسألة الوضع يصل إلى نفس النتيجة، ولكن أوردتم ما لا مدخلية له في إثبات المدعى، لا أنه وضع لي معين والسامع لم يلتفت إلى ذلك المعين فلا يحكم بالصدق ولا بالكذب. لا لا لا، المشكلة أن ما يمكن أن يحكم عليه بالصدق والكذب لم يستفد من مفهوم اللفظ، لأن السامع حينئذ يعرف أن هذا المتكلم أراد أن يدل على أراد أن يسند الفعل إلى معين، ولكن لم يتصور ذلك الفاعل، لأنه أراد أن يسند الفعل إلى فاعل غير متعين، ونحن لنا قدرة أن نتصور الفاعل غير المتعين. لا، أنا أعلم أن هذا يريد أن يسنده إلى فاعل معين، ولكن لم أقف على ذلك المعين، فلم أتوجه إلى مراده، وإنما لم أتوجه إلى مراده. واضح من اللفظ، هو المتكلم توجه إلى مراده قبل اللفظ وبعده، طيب. وإنما لم أتوجه إلى مراد المتكلم لأنني لم أتصور طرفي النسبة، فأظل منتظرا للسماع وتصور الطرف الآخر حتى يتشكل من ذلك إسناد فيتصف ذلك المعنى المستفاد من اللفظ ويكون غير خارج عن المفهوم. هذا تمام الكلام. في ما أورده الشارح من الخلل في المنقول ومن الاختلال في النقل. بعد ذلك يشرع الشارح ببيان الاعتراض على الدليل الثاني. نرجع إلى أصل المطلب الآن. قلنا الشيخ الرئيس ذهب إلى أن المضارع غير الغائب، دعك من المضارع الغائب انتهينا منه، المضارع غير الغائب هو معدود من جملة المركبات وليس داخلا في حد الكلمة. واستدل لذلك قلنا بدعويين، الأولى أنه يحتمل الصدق والكذب وهذه قد فرغنا عنها. الدليل الثاني ماذا كان؟ أن جزء لفظه يدل على جزء المعنى، فإن حروف المضارع تدل على جزء معنى لأنها تدل على طبيعة الفاعل وتعينه، فيلزم أن ينطبق عليه حد التركيب. هذا الدليل الذي جاء به الشيخ الرئيس أورد عليه اعتراضا من نفسه ثم أجاب عليه. حاصل الاعتراض الذي أورده الشيخ الرئيس على نفسه أن يقال سلمنا أن هذه الزوائد وهي حروف المضارعة، حرف التكلم وحرف الخطاب في الفعل المضارع، سلمنا أن هذه الأجزاء تدل على جزء المعنى، إلا أن بقية الأجزاء لا تدل على جزء المعنى، لأننا إذا أخذنا قولنا تمشي أو أمشي فإذا نظرنا إلى الهمزة نجد أن هذه الهمزة تدل على جزء المعنى جي. ولكن ما بقي من الفعل إذا اختزلنا عنه هذه الهمزة لا يكون حينئذ دالا على جزء المعنى، لأن أمشي مع اختزال الهمزة تصبح مشي، وهذه ليست فعلا ولا حرفا ولا اسما عند النحاة، فليس هذا الجزء بحيث يدل على جزء المعنى، فلم يجري التركيب ها هنا على نسق التركيب في قولنا غلام زيد، لأن غلام زيد يدل كل واحد من الجزئين على جزء المعنى، فإن غلام لها دلالة على جزء المعنى وبقية الأجزاء وهو زيد يدل على جزء المعنى. بعبارة ثانية، إذا أردنا أن نوقع مقارنة بين مثل قولنا غلام زيد وبين مثل قولنا أمشي نجد فارقا بينهما، وهو أننا في غلام زيد يدل الجزء الأول على جزء المعنى بالاستقلال، ويدل ذا الجزء الثاني حتى مع اختزال الجزء الأول يدل أيضا على جزء المعنى، وهذا لا يجري في مثل أمشي لأن الهمزة وإن دلت على جزء المعنى لكن ما بقي من الجزء لا يدل لوحده على جزء المعنى، فلم يجري التركيب ها هنا على نسق التركيب في غلام زيد. وجملة الاعتراض أن الهمزة هب يعني سلمنا أنها تدل على جزء المعنى ولكن بقية الأجزاء لا تدل على جزء المعنى كما تدل بقية الأجزاء على جزء المعنى وين؟ في المركبات. أجاب الشيخ الرئيس على ذلك بجوابين. الجواب الأول أن هذا الفارق غير فارق، إذ يكفي في اندراج الشيء تحت مفهوم ما صدق حده عليه، ونحن لم نعتبر في حد المركب إلا أن يكون جزء لفظه دالا على جزء المعنى، ولم نشترط أن تكون بقية الأجزاء بحيث تدل على جزء المعنى. ومع صدق حد التركيب عليه لا جرم يكون مركبا. واضح الإشكال صار أو الجواب على الإشكال؟ أن هذه المفارقة وهي عدم دلالة بقية الأجزاء على أجزاء المعنى الباقي لم نشترطها ولم نعتبرها في حد التركيب. غاية ما اعتبر في حد المركب هو أن يكون له جزء قصد به الدلالة على جزء المعنى، سواء دلت بقية الأجزاء أو لم تدل. ونحن لنا أن نزيد على ذلك، لو وجب أن تكون بقية الأجزاء دالة على جزء المعنى لما دخل لفظ تحت حد المركب، لأن الغين من غلام جزء من غلام زيد، لأن جزء الجزء جزء، وهذا الجزء لا يدل على جزء المعنى مع أنه من بقية الأجزاء إلى آخره. هذا هو الجواب الأول الذي أجاب به الشيخ الرسطي. الجواب الثاني، سلمنا أنه يشترط في بقية الأجزاء أن تكون دالة على أجزاء المركب، ويصدق على المضارع بعد اختزال الهمزة أن هذه البقية تدل على جزء المعنى، ولكن متى؟ عند اتصالها مع الهمزة. فأمشي فيها جزءان، الجزء الأول وهو الهمزة تدل على جزء المعنى، فنقول وباقي الأجزاء يدل على جزء المعنى، ولكن متى؟ عند انضمام الهمزة. يعني سلمنا أنه يشترط ويعتبر في حد المركب دلالة بقية الأجزاء، إلا أن ذلك متحقق ولو في حال الاتصال. واضح كيف يعني صار في حال الاتصال؟ سلمنا، يصدق حينئذ أن بقية حال الاتصال، يصدق أن باقي الأجزاء تدل على جزء معنى ولا يصدق، فقد تحقق الشرط. اللهم إلا أن تقول لا، الذي يشترط هو أن تدل باقي الأجزاء حال الاختزال أيضا. نرجع إلى الجواب الأول
غير موجود بالحال،
هو أن هذا شرط ثان حينئذ لم يعتبر في الحد. مش شرط أول، وصار عندي شرطان، دلالة بقية الأجزاء ودلالة حال الاتصال، هذا لم يعتبر في الحد. هذا تمام الكلام في الدعوة التي جاء بها الشيخ الرئيس، وهي دخول المضارع غير الغائب تحت المركب، وفي الجوابين وفي الدليلين اللذين ذكرهما على ذلك، وفي الاعتراضات التي أوردها على هذين الجوابين، وفي تعليق الشارح والمصنف على كل في تعليق الشارح على ذلك. يقع الآن الكلام في اعتراضات المصنف على كل واحد من هذين الدليلين. منصورنا نعم، التفت الآن، ليس في ما سبق كان النظر فيه إلى اعتراضات المصنف على الأجوبة التي قدمها الشيخ الرئيس على هذه الاعتراضات.
نعم.
تمام؟ لا لا، نريد أن نرجع إلى أصل الدليلين. دليل أول ماذا كان؟ أن المضارع غير الغائب محتمل الصدق والكذب.
نعم.
والثاني أنه يدل جزءه على جزء معنى، بمعزل عن الاعتراضات التي أوردها الشيخ الرئيس على نفسه وأجاب عليها وعلق عليها المصنف. تمام؟ يورد المصنف اعتراضين آخرين على هذين الدليلين. أما الاعتراض على قول الشيخ الرئيس إن المضارع غير الغائب يحتمل الصدق والكذب، فقد اعترض عليه المصنف، وحاصل اعتراضه أن قولك إن المضارع غير الغائب محتمل للصدق والكذب لا يخفى، إما أنه يحتمل مع الضمير المستتر، إما أن هذا الضمير مع وجود الضمير المستتر فيه يحتمل الصدق والكذب، وإما أنه يحتمله من دون الضمير الضمير المستتر. فإن كان المراد أنه بعد اقترانه بالضمير المستتر يحتمل الصدق والكذب فمسلم، غير أن هذا لا يقتضي تركيب نفس الفعل، وإنما يوجب أن يكون المركب هو ذلك الفعل مع ضميره المستتر، وهو فعل وفاعل على حد قولنا جاء زيد، فهذا مسلم ولكنه لا ينتج المطلوب، لأن المطلوب هو أن المضارع لغير الغائب لوحده من دونه فاعله المستتر هو الذي يكون مركبا، تمام؟ وأما إذا كان مرادك إن المضارع يتصف بالصدق والكذب مع تجريده عن الضمير المستتر فهو ممنوع، لأنه من دون ذلك الضمير المستتر لا يكون في المقام فاعل فلا نسبة. أجاب الشارح عليه بأن هذا الاعتراض ضعيف، لأن الحكم بالصدق والكذب لو كان موقوفا على وجود الضمير المستتر لما حكم بالصدق والكذب عليه من دون عند عدم الالتفات إليه، واضح؟ لو كان الحكم بالصدق والكذب على المضارع موقوفا على وجود الضمير المستتر لما حكم عليه بالصدق والكذب عند عدم ذلك الضمير وعند عدم الالتفات إليه، ضرورة أن المشروط عدم عند عدم شرط. ولكن أكثر الناس وعامة الناس يفهمون من مثل يمشي أو مش يمشي، يفهمون من مثل تمشي معنى يصح أن معنى يفهمون منه معنى يحكمون عليه بالصدق والكذب مع أنهم لا يعرفون معنى الضمير المستتر. فلما فهموا من مثل تمشي معنى حكموا عليه بالصدق والكذب مع عدم معرفتهم بالضمير المستتر وعدم التفاتهم إليه، علم أن صحة الاتصاف بالصدق والكذب لا تتوقف على وجود الضمير المستتر. هذا هو الذي أجابه الشارح، وفي الحقيقة إنما أفاده لا يخلو من النظر، وذلك لأن ما هو دخيل في صحة الاتصاف بالصدق والكذب هو وجود ذلك الضمير المستتر لا الالتفات إلى مفهومه، وما يجهله الناس وعامة الناس حقيقة هو مفهوم الضمير المستتر ومعنى استتاره، وهذا لا ينافي أن يكون ذلك الضمير مستترا في نفس الأمر والواقع. والتحقيق أن ذلك الضمير إنما استتر في الفعل لكون الدلالة عليه دلالة عقلية لا تقبل التخلف والاختلاف، فوجود هذا المفهوم في الذهن أو وجود مفهوم الحدث في الذهن لوحده يقتضي حكم العقل بوجود فاعل له، ولذلك استتر الضمير في الفعل. لا فرق في ذلك بين أن يكون المضارع للغائب أو للمتكلم أو للخطاب، وهذه مشكلة في الحقيقة، أريد أن أفتح بحثا نحويا، ولكن هذه المشكلة تنشأ من أنهم خفي عليهم معنى الضمير المستتر جوازا ومعنى الضمير المستتر وجوبا، فتوهموا أن المستتر وجوبا هو ما لا يصح إظهاره، وأن المستتر جوازا هو ما يصح إظهاره، فتقول جاء هو، ولا يصح أن تقول كن أنت، وهذا في الحقيقة فاسد، لأنك حتى عندما تقول جاء هو هذا الضمير لا يكون فاعلا وإنما يكون توكيدا، لأن الفاعل أخذ في قوامه أن يكون معنى تأسيسيا، أي أن يكون عبارة عن لفظ يفيد معنى لم يستفد من قبل. وفي قولك جاء أنت تفهم أن الجاء هو، فعندما تقول جاء هو لم تستفد شيئا جديدا لم يكن مستفادا من لفظ الفعل. ولذلك حتى في قولنا جاء هو، هو يحكم عليه بأنه توكيد لا أنه ضمير كان مستترا جوازا فظهر، بل المراد بالاستتار الواجب والجائز شيء آخر. فإن المراد بالاستتار الجائز هو ما يقوم الظاهر مقامه، والاستتار الواجب هو ما لا يقوم الظاهر مقامه. توضيح ذلك أنك عندما تقول كل أو قم لا يمكن أن تقيم الظاهر مقام الفاعل، لأنك كلما أقمت هذا الفاعل مقام الفاعل فقد صار معناه تأكيديا ولا يكون معناه تأسيسيا، فلا يعود فاعلا. وهذا بخلاف جاء أي هو، لأنك عندما تقول زيد فقد بينت معنى لم يكن مستفادا من قبل، فصار هذا الفاعل بحيث يقوم الظاهر مقامه، لأنك تأخذ نفس ذلك الضمير المستتر وتجعله فاعلا في الكلمة. فقولنا جاء هو هذا أيضا عبارة عن فعل وفاعل مستتر وضمير منفصل في محل توكيد، بخلاف جاء زيد قام الظاهر مقام المستتر لأن فيه معنى تأسيسيا. ولذلك لا فرق بين المضارع الغائب وبين المضارع غير الغائب حقيقة، سوى أن المضارع الغائب يدل على ذلك الفاعل غير المعين ولا يستفاد التعيين من نفس اللفظ، والمتكلم والمخاطب يستفاد التعيين منهما من نفس اللفظ. ولذلك كان المضارع المتكلم والمخاطب كانا مركبا عند المناطق بخلاف الضمير الغائب. تمام؟ فلا يمكن فقول نرجع إلى قول المصنف، إما أن نعقله مع الضمير المستتر أو لا نعقله مع الضمير المستتر. فنقول أما في الضمير الغائب، أما في المضارع الغائب فالضمير وإن كان مستترا إلا أنه لا يدل على التعين، والسامع يعلم أن المتكلم قاصد لإسناده إلى متعين، فلا يحصل عنده معنى يصح الحكم عليه بالصدق والكذب من نفس اللفظ. أما في المضارع المخاطب والمتكلم فالضمير المستتر موجود في الكلام بلا شك، غير أنه لا يرقى لأن يصير لفظا إلا مع دلالة تلك الأجزاء وهي حروف المضارع في أول المضارع، فصار مركبا لذلك. وبالجملة فالمضارع الذي للتكلم لا يمكن فصل فاعله عن فعله، ولذلك كان مركبا كما يقول الشيخ الرسمي. فلا معنى لمثل هذا لأن لمثل هذا الترديد، لأنه ماذا قال؟ قال إما أن تأخذه مع الضمير المستتر أو لا تأخذه مع الضمير، إن أخذته مع الضمير المستتر فهو يصح أن يتصف بالصدق والكذب، ولكن هذا مركب وكأنه فرض انفصالا، فرض إمكانية الفصل بين الفعل وبين الضمير المستتر، أو لا تأخذه من دون الضمير المستتر فلا نسلم. ونحن الشارح أجاب بجواب لا نقتضي، نحن نجيب بأن هذا المضارع لما كانت حروف أوله تدل على طبيعة الفاعل فهي حقيقة تدل على أنه لا يمكن فصل الضمير المستتر عنه. ولذلك كان المضارع غير الغائب مركبا. وعلى هذا ينبغي حمل كلام الشيخ الرئيس، لا أن الشيخ الرئيس يريد أن يقول إن المضارع غير الغائب مركب حتى قبل إسناده إلى الضمير المستتر، يعني هذه دلالة عقلية حاصلة على كل تقدير، تمام؟ فعلى هذا ينبغي حمل مراد الشيخ الرئيس، وهو أنه عندما حكم بأن المضارع غير الغائب داخل تحت المركب أراد المضارع غير الغائب مع المستتر، لأن المستتر هنا بحيث لا يمكن أن ينفك عنه، أما معنى فلأنه دلالة مدلول عقلي لمعنى الفعل، وأما لفظا فلأن هذه الحروف في أوله تنبئ عن حقيقة الفاعل. وأما المضارع الغائب فهو وإن كان لا ينفصل عن الدليل المستتر أيضا كما ذكرنا، جيد، إلا أن معنى هذا الضمير المستتر مستفاد عقلا، ولكنه ليس ثمة لفظ يجعله في قوة الملفوظ به. ارجعوا إلى كلام ابن الناظم في تعريفه للكلمة عندما قال لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل، عرف القوة قال هي القوة القريبة المنزلة منزلة الفعل، حتى كأن اللفظ لنطقه بها لا نحتاج إلى النطق. ثم عندما أراد أن يمثل لللفظ بالقوة لم يقل كأضرب ويضرب وتضرب، بل مثل قال كأضرب وتضرب. ولذلك المضارع الغائب يمكن عده كلمة وملاحظته من دون الإسناد، وإن كان الضمير المستتر مستفادا بلا شك، إلا أنه مدلول عقلي والكلام في الدلالة الوضعية، بخلاف الضمير المستتر في المضارع الذي للتكلم هو مدلول عقلي يؤكده حروف المضارعة فيصير مدلولا وضعيا فصار في قوة اللفظ. هذه المراد من القوة، وليس المراد، وإلا ما معنى قوله القوة هي القوة القريبة المنزلة منزلة الفعل؟ كان يقول مطلق القابلية، تمام؟ المراد من القوة القريبة المنزلة منزلة الفعل هي ما لم يكن له صراحة في اللفظ، ولكن من الألفاظ ما يجعله في قوة الموجود. كيف كان؟ كيف كان؟ نعم، كيف كان هذا؟ تمام الكلام في إرادة المصنف على الدليل الأول وفي جوابه. يقع الكلام في إرادة في بيان إرادة المصنف على الدليل الثاني. ماذا كان الدليل الثاني؟ ماذا كان الدليل الثاني للشيخ الرئيس؟ هو أن المضارع يدل جزءه على جزء معناه. حاصل اعتراض المصنف على ذلك يمكن أن نرجعه إلى اعتراضين. الاعتراض الأول أننا لا نسلم أن هذه الحروف يدل جزءها على جزء، عفوا، لا نسلم أن هذه الحروف تدل على أجزاء المعنى، لا نسلم أن الياء تدل على جزء المعنى، أن التاء عفوا تدل على جزء المعنى في قولنا تمشي، ولا الهمزة تدل على جزء المعنى في قولنا أمشي، وهكذا. هذا هو حاصل الاعتراض الأول، لا نسلم ذلك. الاعتراض الثاني، سلمنا أن هذه الحروف تدل على أجزاء المعنى، ولكن ياء المضارع في قولنا يمشي تدل على جزء المعنى، فيلزم أن يكون المضارع الغائب مركبا. كذلك ثم حكم الشارح على هذين الاعتراضين بقوله وأنت خبير بضعفه. وهو واضح، زي نقرأ هذا المقدار. طبعا وجه الضعف واضح، هذه الحروف هي التي دلتنا، الهمزة هي التي تدل، التفت، وأنتم تقولون أمشي ونمشي، هو الذي أوجد الفارق في المعنى، ليس الفارق بينهما إلا الهمزة والنون. فالذي دلنا على أن الفاعل واحد وأنه متعدد في الصورة الثانية هو الهمزة في الأول والنون في الثانية، ولا يكفي مجرد المكابرة وعدم التسليم. نقرأ هذا المقدار. قال الشارح: وأما الاختلال في النقل فيلوح، يعني يظهر لنا بإيراد ملخص كلام الشيخ الرئيس، وهو أن قولنا يمشي لا خفاء في دلالته على موضوع غير معين، فلا يخلو حينئذ، شوف التشقيق الثاني، فلا يخلو إما أن يكون معينا في نفسه أو غير معين، بحيث يكون في قوة قولنا شيء ما يمشي، والثاني باطل لوجهين. طبعا هذان الوجهان هما الوجهان اللذان جعلهما المصنف وصاحب الكشف دليلا واحدا، وجعل أحدهما فرعا عن الآخر. الأول أنه إذا قال القائل يمشي فلو كان معناه شيء ما يمشي لكان صادقا إن كان في العالم شيء ما يمشي، مع أن السامع يجد من نفسه أنه لا بد أن يتحرى عن الفاعل، إذن فلم يحكم عليه بالصدق مباشرة. طيب، لكان صادقا إن كان في العالم شيء ما يمشي في وقت ما، ولو في وقت ما وقد انقضى، لأن هذه القضية فعلية، يكفي ثبوت المحمول لموضوع في واحد من الأزمنة الثلاثة. طيب، وكان كاذبا إن سلب المشي عن جميع الأشياء دائما، ومن البين أنه ليس كذلك، من البين أنه ليس هذا هو الذي نستفيده ولا الذي نفهمه، فليس دالا، إذ ليست الدلالة إلا الفهم. الثاني أنه لو كان كذلك لم يصلح لأن يحمل على زيد. ليش عم بيقول يحمل على زيد؟ تفت دائما يحمل لأنه منطقي، فيتعاطف مع القضية على أنها موضوع ومحمول،
مش يسند،
وزيد هو الموضوع، زيد هو الموضوع، جيد، لأنك تقول هو في قوة قوله زيد ماشٍ، تمام، لأن يحمل على زيد حتى يكون زيد شيء ما، لا يحمل عليه حتى يكون زيد، وإلا تصير المعنى زيد شيء ما في العالم يمشي. طيب ليش لا يحمل؟ ليس لأنه هذا موضوع لعدم التعين ولا يحمل عليه المتعين، لا، قال لأن هذا التركيب ليس تقييديا. والعجيب كيف قرأ صاحب الكشف والمصنف كلام الشيخ الرئيس من أوله إلى آخره ثم لم يلتفتوا إلى مثل هذه العبارة في كلام الشيخ الرئيس، مع أنها واضحة تصرخ لوحدها بمسألة التركيب التقييدي والتركيب الخبري. قال لأن هذا التركيب ليس تقييديا حتى، يعني ليس في قوة المفرد حتى يحتاج إلى أن نحمل عليه مفردا آخر هو زيد حتى يكون في قوة المفرد، بل خبريا هذا التركيب، يعني قولنا شيء ما يمشي، بل خبريا يمكن أن يدخل عليه إن أو إن، شوف هذا من نفس كلام الشيخ الرئيس، الشيخ الرئيس قال هذا التركيب حيث إنه يمكن أن تدخل عليه إن، وإن إنما تدخل على الجمل، نحن نقول في إعراب حرف مشبه بالفعل يدخل على المبتدأ والخبر، إذن فقد تمت الجملة، وهذه العبارة مأخوذة من كلام الشيخ الرئيس كما هي طبعا بمضمونها، يمكن أن يدخل عليه إن فيمتنع الحامل، لا معنى لأن تحمل جملة على شيء وإنما تحمل مفردا على مفرد، فتعين أن ذلك الموضوع معين في نفسه وكذا عند القائل. لكن شوف هنا المشكلة، هنا الزبدة التي لم يأتي بها صاحب الكشف، وكذا عند القائل، شوف قال لا بدلالة اللفظ، فليس في اللفظ دلالة على تعين الموضوع، فمدلوله لا يزيد على مفهوم الكلمة، أعني نسبة الحدث إلى موضوع ما، فما لم يصرح به ولم يتعين عند السامع لا يحتمل الصدق والكذب. نعم، المتكلم لكونه مستحضرا لذلك الفاعل فيحكم على ما استحضره بالصدق والكذب، إلا أن هذا لم يستفد من دلالة اللفظ، فهي قضية معقولة وكلامنا في القضية الملفوظة، وإلا لم نتحدث عن مباحث الألفاظ. طيب، ولو تأمل متأمل وأنصف نفسه لا يجد بين يمشي ومشى تفاوتا في ذلك، فإن كليهما يدلان على النسبة إلى موضوع ما معين بحسب نفسه لا بحسب الدلالة، لا أنه معين بنفسه لا عند السامع، بخلاف امشي فإنه يدل على تعين الموضوع وهو أمر زائد على مفهوم الفعل على مفهوم الكلمة، وهذا الأمر الزائد مستفاد من دلالة اللفظ. إذا عرفت هذا عرفت أنهما خلطا أحد الدليلين بالآخر، وأنه لو استعمل المصنف في قوله فامتنع حمله على زيد
الواو يعني في قولي هذه العبارة فامتنع، لو استعمل الواو العاطفة مكان الفاء لأمكن تطبيق كلامه على كلامه يعني على كلام الشيخ الرئيس، وإن كان ذلك بتأول لأن زبدة المطلب لم تذكر عندهم، ولذلك قال وأن يعني وظهر لك أو عرفت كذلك أن ما نقلاه من أن معناه عند الشيخ الرئيس أن شيئا ما معينا يعني أنه موضوع لمعين في نفسه وعند القائل وجد له المصدر ليس على ما ينبغي، وهذا الذي نقله كان هو مناط الإشكالات الثلاثة التي قدمناها في آخر الدرس السابق، واضح؟ وأما على الدليل الثاني فتوجيهه أن يقال هب أن تلك الزوائد تدل على أن تلك الزوائد تدل على معنى، لكن لا نسلم أن هذا القدر يقتضي التركيب، وإنما يقتضيه لو كانت باقي لو كان الباقي من اللفظ يدل على الباقي من المعنى، وليس كذلك فإن الباقي من اللفظ لا يمكن الابتداء به، فلا يمكن أن يتلفظ به فلا يكون لفظا أو لا يكون لفظا دالا. نحن قلنا نجعل مقارنة بين هذا اللفظ وبين مثل غلام زيد مثلا، طيب وأجاب عنه بأن هذا المنع مندفع يعني أن الفارق غير فارق، لأن المركب ما يدل جزء لفظه على جزء معناه فيكفي فيه دلالة جزء واحد، وأما دلالة الباقي على الباقي فما لا فمما لا يقتضيه حد المركب. هذا هو الجواب الأول. وأيضا من البين أن الباقي من اللفظ يدل على الباقي من المعنى حاله عفوا عجيب 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 هذه العبارة. وأيضا من البين أن الباقي من اللفظ يدل على الباقي من المعنى حالة التركيب، واضح؟ وهذا القدر كاف في التركيب، يعني سلمنا أن الباقي يجب أن يكون دالا، وهو دالنا هنا غاية ما في الأمر دال متى؟ بضميمة الاتصال وتحرير إيراد انتهى؟ مطلب جديد. وتحرير إيراد المصنف شرع في بيان إيرادات المصنف على الدليلين الأولين. أما على الأول فهو أن قوله المضارع المتكلم والمخاطب بين معترضتين وإياهما عنا بباقي ألفاظ المضارع، قوله المضارع المتكلم والمخاطب محتمل للصدق والكذب إن أراد به، واضح يعني باقي ألفاظ المضارعة، باقي ألفاظ المضارعة اللي هو نعم باقي ألفاظ المضارعة هو هذا المعنى. هو قال هو الظاهر قال المضارع الأمر وباقي ألفاظ المضارعة اللي هي التكلم والخطاب إياهما عنا، فلم يعني فلم يقصد المضارع الغائب يعني هو قصد الأمر، تمام؟ محتمل للصدق، قوله إن المضارعة المذكور محتمل للصدق والكذب إن أراد به أنها، إن أراد به أنها مجردة تحتمل الصدق والكذب فهو ممنوع، وإن أراد به أنه مع الضمير المستتر فيه كذلك فهو يعني يحتمل فيه كذلك يعني يحتمل الصدق والكذب فهو مسلم، لكن لا يدل على تركيبه، واضح لأن التركيب حينئذ إنما هو للفعل مع فاعله. وهو ضعيف، هذا من الشارح قال وهو ضعيف لأن أكثر الناس ممن لا وقوف لهم على علم النحو وتقدير الضمائر يطلقون تلك الألفاظ ويفهمون المعاني التامة، ولولا أنها تدل بأنفسها عليها لما كان كذلك، وهذا أيضا ضعيف والصحيح ما بيناه. وأما على الثاني يعني على الدليل الثاني فهو أن لا نسلم أن المضارع المتكلم والمخاطب يدل جزءه على جزء معنى، وقوله مش قوله، تمام؟ هذا هو الاعتراض الأول على الدليل الثاني. وقوله يعني وقول الشيخ الرئيس الهمزة والتاء والنون يدل على معنى زائد، قلنا ينتقد بالمضارع الغائب فإن الياء أيضا تدل على معنى زائد مع أنه كلمة عنده وأنت خبير بضعفه. نحن نسلم أن الياء تدل على الغائب بلا شك، ولكن مرجوعنا إلى ما ذكرناه، لم ترق هذه الدلالة إلى أن تكون دلالة لفظية لأنها لا تفيد التعين، لأن هذا اللفظ لم ينطبق عليه حد اللفظ الذي بالقوة. أو نقول لكم أن تشترطوا في حد الإفراد والتركيب قيدا فيندفع كل ذلك، وهو أن تشترط الوضع المستقل، وهذه الحروف وأن كانت موضوعة لمعاني لأنها لم توضع لها بوضع مستقل. والعبرة في كل ذلك على غرض المنطقي. ثم قال: وأورد الشيخ أيضا على نفسه الماضية والاسم المشتق إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.